يوم الجمعة في قضية النفس، ويعني ذكرنا كيف رغب الإسلام في أن تكثر هذه الأمة نسلها، وتواردت على ذلك أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة من بيان أن النسل نعمة من نعم الله عز وجل، وأن قلة النسل نقمة ومحنة وعذاب. أيضا ذكرنا أن تفسير النسل من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ومعنى ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذ دعوة عامة لأي يعني لأي فكر أو اتجاه يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وإنما يجوز ذلك على سبيل الرخصة للأحد أو أفراد الناس إذا احتاجوا لهذه الرخصة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج، بل رغب في تحري أن تكون الزوجة ولدا، وهو لم يرغب فقط في أن تكون الزوجة ولدا، ولكنه رغب أيضا صلى الله عليه وسلم في أن تكون الأمة ولدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا يكحوا فلا تلوا فإني مباهن بكم الأمة يوم القيامة. فمن أعظم مقاصد النكاح تكثير النفس المسلم. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أضفت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأنبياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج المرأة وكان عقيما، كان هذا الرجل عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. يقول الدكتور محمد الخطاب رحمه الله: إن غريزة الامتداد في الغرار والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج، فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعاقبها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. يقول الدكتور الصبار حفظه الله: ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به. أشرنا في الأسبوع الماضي أيضا إلى حكم العدل، وبينا تفاصيل الأدلة المذكورة في الجانبين في حكم العدل، وكيف أن العلماء قاسوا على العدل قاسوا عليه ما عداه من الوسائل التي يعني تمنع الحملة. ويعني في الحقيقة يعني بالنسبة لتناول هذه القضية، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من البيان لفي حرام. وإذا قلنا يعني إن السياق هنا في سياق الذم، بعض العلماء يقول في سياق النفس، لكن إعادة قول بأن المقصود بالسحر هذا في سياق الذم، يعني تعمل البيان والبلاغة في تزييف الباطل وتضييع الحق، فلا بشك أن من أكثر أنواع هذا السحر فيسلط في هذا الزمان على المسلمين. بعض الناس إذا فتحت هذا الموضوع معروف، أول ما يتغذى ذلك أن هذا إنسان مقبول الذي يتكلم في قضية مقررة ومسلمة، وأن كل الناس تنادي بتحديد النسل، وكل الناس تعاني من الفقر والضيق وكذا وكذا، هذا إنسان مقبول. كيف يعني يوجد بيننا الآن من يقول بخلاف ما أطبقت عليه الناس؟ فهذا كله من تأثير هذا السحر المحرم الذي هو تزييف الحق وإظهاره في صورة الباطل. فسحر البيان الذي تسلطه أجهزة الإعلام على عقولنا وقلوبنا لتصوغ منها من جديد، تصوغ يعني فيها مفاهيم جديدة وأمورا تتصادم مع عقيدتنا ومع شريعتنا وعقولنا بل ومع فطرتنا. يعني أدل دليل على ذلك أن تأثير سحر هذه الدعاية بلغ إلى حد أن الناس يعني تظن ان من يتكلم بمثل هذا الكلام مقبول او غير ذلك. ولو رجعنا الى المجلات الاسلاميه التي كانت تصدر في بدايات ظهور هذه الدعوه حينما كان في الامه يعني نقيه من الوعي وعدم التحرير بالاعلام، تجد هجوما عريقا جدا بمنتهى القوه والصراحه من كافه علماء المسلمين ابتداء من يعني الشيخ الازهر الى الدعاء والعلماء والناحيتين. اذا رجعتم اعدادا قديمه من مجالس الاسلام سوف تجدون مثل هذه المقالات، كان العلماء يواجهون هذه الدعوه بمنتهى العنف ويكشفون انها دعوه خبيثه يرعاها اعداء الاسلام لامر يريدونه بهذه الامه. ثم مر يعني الوقت رويدا رويدا حتى استثارت الامه هذه السموم وهضمتها وانتفضتها وصارت تجري في دماء في يعني جسدها مجرى الدم في العروق. والحقيقه اننا لم يعني مع الوقت صرنا يعني ننظر الى الامور بمنظار الغرب وبمنظار هؤلاء الكفار الهمسات. ف يعني لم نكتفي بعقده الاجنبي بان استوردنا نتاج الزراعه او نتاج الصناعه، وانما ايضا اخذنا فيما اخذنا نتاج افكارهم ومقاصدهم الخبيثه جدا. وكثير من الناس منعون بتقدير كل ما ياتي من جهه الغرب، تقدير هذه الامور بحيث يعني صار محبه الغرب وما ياتي به الغرب يعني كخمر كما يقولون خمر يعني مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجه باق يكمل الباقي. فارضاء الغرب لم يقف عند حد، لكن له يظل خطوه وراء خطوه ويستدرج الناس سيئا فسيئا حتى ان كانوا عن ذهنهم تتلقى قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فقوله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. بلغ حد يعني تاثير الاعلام في نفوس الناس وفي فطرتها الى حد تنكيس المشاعر الفطريه لدى الامهات والاباء كما اشرنا من قبل، حتى صارت الام تجزع جزعا شديدا الى بان حملها، جزعا قد يوازي جزع الام الحنون الحنون التي سكنت ولدها ليس لها ولد غيره. وربما سعت لتتخلص من هذا القادم الجديد الذي يريد ان يحتل له يعني مقعدا على مائده الحياه. تمكن هذا الاعلام الذي يسمونه الموجه، وهو موجه تصفيقا، من تعطيل الشعور بالرعب والهلع واصبح في خوف من الانفجار، كان شرح مخيف يهدد الحياه على وجه الارض، الانفجار السكاني الذي يوشك ان يطور الامه ويلقيها خرابا جلالا. سخرت كل اجهزه الاعلام المدفوعه والمرئيه والمقروءه لاستنفار الناس كافه الى الاقتناع والتسليم بحتميه تحديد النفس على اعلى المستويات. حتى الانسان يتكلم يكون زي التلميذ الشاطر يقطع سياق الكلام ومره واحده يقفز الى الموضوع تحديد النفس وانه الوحش والغول الذي يهدد الامه التطرف وتحديد النفس، كانما يعني درس لابد ان ينقل للامه ولابد ان تنقل هذه التوجيهات. سخرت جميع الجمعيات الهيئات الخيريه والمرافق من اجل خدمه هذا المبدا. يعني لا يستغرب هذا المسلك العلماني من اعلام لا دين له، لكن الغريب انه حاول ان يوظف الدين ويسخر علماءه من اجل اداء نفس هذه المهمه. والاغرب من ذلك ايضا انه نجح في ذلك بالفعل، نجح فعلا في ان يوظف كثيرا من هؤلاء في خدمه هذه السياسات التي تنافي سياسات الاسلام والمقاصد العليا والسياسات العليا للشريعه الاسلاميه. ليس هذا انه نجح في ان يسخرهم لخدمته بالفعل، بل الاعجب من ذلك انه فشل ذريعا في ان يستدرج واحدا من عباد الطريق كي يؤلف مقاله كتابا او يكتب مقاله او يقوم باي نوع من الدعايه لهذا المبدا الكنفي الخطير. بل على العكس نجد الانشطه في داخل الكنائس تحضر وتحرم وتجرم وتهدد من يعني يقوم بتحديد المبدا من هؤلاء النصارى. وتعليمات للاطباء النصارى ان لا يشرعوا ابدا في تعقيم اي امراه نصرانيه. فهو نجح في استدراج الاعلام هؤلاء بعض هؤلاء الشيوخ الذين يعني صاروا في رجاله وراحوا يطلقون يعني البخور لسحرة الآلام ويباركون جهودهم باسم الشريعة الإسلامية. وهذا هو مكمن الخبر أن كل هذا يتم باسم الإسلام. فلو تكلموا بغير اسم الشريعة لكان الخطب أهون، ولو أنهم سكتوا وما نطقوا لكان أسهل وأحسن، بل لو أنهم طبعوا بالحق منالا واحتسابا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أول ما يقفز إلى يعني أذهان الناس إذا أثيرت هذه القضية هو موضوع يعني أين هذا الكلام من الواقع الذي يعيشه الآن؟ الرزق كيف يعني هذه الموارد كيف سنطعم الناس؟ الزحام، العجز عن الزواج، مشكلات المواصلات، قلة المال إلى آخر هذه الأشياء التي يعني يهول الناس بها. ومن ثم نقول ان هذه القضيه لها ارتباط وثيق بقضيه العقيده في الالوهيه وفي الربوبيه على حد سواء. فنحن اذا تدبرنا سور القران الكريم هم طبعا يحاولون ان يبرزوا الناس اللي بيقولوا كلام الرزق ده والتوكل ان هؤلاء ناس سفهاء ما عندهم عقل ولا يحسنون الامور. فكان هذا نوع من الهوى ان الانسان يقول هذا الكلام وياتوا به في صور يعني مضحكه تثير سخريه الناس بحيث لا يبالون بمثل هذا الكلام. لكن ينبغي ان نتاثر ابدا يعني بمثل هذه الاساليب التي ينقض بها عن دين الله عز وجل. اذا تدبرنا القران الكريم نجد كثيرا من الصور تهتم بقضيه الرزق وتربط بين هذين السلوك البشري. يربو عدد الايات التي تناولت قضيه الرزق في القران المجيد على 200 نص، كلها تؤكد حقائق ثابته وأنها أن الرزق من الله تعالى وحده وهو مالك أسبابه لا شريك له في ذلك، وأن هذا الرزق مضمون عند الله عز وجل ما يحتاج شركات تأمين كبيرة مرابية غالبة ولا يحتاج لأي شيء سوى يعني أن تستجلب هذا الرزق من عند الله بطاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان له الكسب فقط، عليه أن يكسب. أما الرزق فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله الذي يأخذ الرزق لمن يشاء ويقدر. فقضية الرزق هي قضية الصراع الطويل بين الأحياء، غير أن الله عز وجل لم يترك الإنسان ليهلك في هذا الصراع المريض. أنزل الله تبارك وتعالى تعاليم تقوم سلوك الإنسان في قضية الرزق. فمن مظاهر ذلك أن الله عز وجل أوجب على المسلمين الإنفاق وفرض عليهم الزكاة وأمرهم بالتعاون والتراحم والتكافل، موجنا لهم أن المال مال الله وأنهم مستخلفون فيه. كذلك حرم الله تبارك وتعالى على الناس السلوك المالي المنحرف كالربا والكسب الحرام والغش والاستغلال إلى آخره. وبين الله عز وجل مع هذا أن الأولاد مصدر إضافي منتظر للرزق. فيجب الإنسان يكون عنده يقين الرزق ربما الرزق الذي يأتيك هو لا يأتيك لأجلك أنت، ربما تحب ذنوبك دون وصول الرزق، لكن الرزق يأتي لأولادك، يأتي لهؤلاء الضعفاء. كما قال عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالرزق يأتي لهؤلاء وربما أنت تأكل يعني بالمرة وتكون الذنوب قد حالت دون اتيان رزقك، يعني كما جاء في بعض الاثار ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاق نحن نرزقهم واياكم. خشيه الاق يعني هذا في الفقر المتوقع. ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاق كما كان يفعل الجاهليه يقتل الأولاد خوف الفقر في المستقبل. فحيث خشوا الخوف المتوقع قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الغائبين قبل رزق الحاضرين أنه مضمون. أما في الفقر الحاضر فقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هو الواقع مش المتوقع، نحن نرزقكم وإياهم. فالسياق واضح تماما في الإنسان لا يقتل ولده أبدا خشية أن يطعم معه، فهذه من كبائر الذنوب أن يكون منع الحمل او تقليل النسل بسبب الخوف من الفقر او الخوف من نقصان الرزق. فبطلت هذه الآية نحن نرزقهم وإياكم، بطلت دعوة أصحاب فكرة تقليل النسل من أن إنجاب الأولاد يضيف عبئا اقتصاديا على العائلة، وقد تصح دعواهم إذا كان الأبوان هما اللذان يخلقان الرزق. إذا كانت الأب هو الذي يخلق الرزق وهو الرزاق ففي هذه الحالة نعم صحيح، إذا كثر عليه الأولاد الذين يخلق لهم الرزق واضح سوف يكون عبئا شديدا عليه لأنه بشر وطاقته محدود. لكن إذا كان الأب والأم والأولاد وكل من في الأرض فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الذي يرزقهم وهو الذي يضمن لهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم، فكما انفرد بالخلق انفرد بالرزق، فكما لا يخلق إلا الله لا يرزق إلا الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا وجه ارتضاء هذه الطبيعة بالعقيدة، كما أعتقد أنه لا يخلق إلا الله فأعتقد أن الرزق بيد الله وحده لا شريك له في ذلك أبدا. ورمي الله تبارك وتعالى الرزق لكل المخلوقات، يقول تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من الذي يعطينا المطر؟ من الذي ينبت لنا من الأرض؟ من الذي يعني يرزق لنا النيل؟ النيل يقولون نصر هنا في النيل، هذا شرك، النيل يهب الله، يعني النيل هبة الله تبارك وتعالى، هو نعمة، فكيف نعمل النعمة ونترك واجبها ونكفر الله عز وجل؟ المقصود يعني أن أمر الرزق مضمون بلا ريبة، وأي خلل في هذا هو خلل في العقيدة. يقول عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي الحقيقة لو ذهبنا نستقصي جميع أو ما استطعنا من أنواع الأحياء وتفاصيل ضمان الرزق لها سوف نعجب عجبا شديدا جدا. أنت نفسك من ضمن لك رزقك وأنت في بطن أمك؟ كيف لن الذي يعني يرزق الإنسان وهو في بطن أمه؟ اللملة في جحرها، طريقة التعايش أو التفاصيل أو التكافل بين الحيوانات والكائنات الحية، وكيف يكون الرزق يرزق هذا عند ذاك؟ قصص كثيرة جدا سنخرج عن الموضوع إلى يعني أردنا أن نذكرها بالتفصيل. الله يرزقها وإياكم، فإذا كان يرزق الدابة فكيف بمن كرمه ولقد كرمنا بني آدم؟ ويقول عز وجل ما عليك من حسابهم من شيء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، أنت غير مسؤول عن السن ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب، ويقول تبارك وتعالى انما نعد لهم عدا، فكل انسان له رزق ونصيب مخبر من الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني التي نتكلم فيها لان الغربيين ونظراءهم من الكفار لا يؤمنون بهذه المعاني ولا يسمعوا عنها ولا يحسوا بمعناها، فلذلك تنحصر افكارهم في الجوانب الماديه والمحسوسه. لكن مثل هذه العقائد لا يلعب بها الا من نور الله قلبه بنور الوحي والتوكل عليه عز وجل. فحتى الامثال التي تتمثلها مكتوب لك عدد هذه الامثال، وتنزل الدنيا ولك عدد محدد من الامثال، كم شريط وكم زفير، كم جزء من الاكسجين او الذرات حتى سوف تدخل جسمك وتخرج. واضح؟ انما نعد لهم عدا، فالحقيقه الانسان اول ما ينزل الارض يبدا العدد التنازلي في هذا العدد الذي يعني جرى به القلم منذ الازل. وذكر ايضا الحديث سياتيه الملك ويؤمر بكتب اربع كلمات، فمن هذه الكلمات التي تكتب قبل ان تخلق فرزقه. وقال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت لك حتى تبتلوا في رزقها، يعني هونوا على انفسكم ولا يعني تشتطوا في طلب الرزق، هونوا على انفسكم اتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني هونوا على انفسكم اهدوا، فان روح القدس نفث في روعي، هذه طريقه من طرق الوحي، انه لن تموت نفس
حتى تستوفي رزقها، لا يمكن أن يموت الإنسان قبل أن يأخذ رزقه الذي كتبه الله له تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم أهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فتخيل هذا الأمر، كما أن عندك يقين أن ملك الموت إذا جاء لا يؤخر ولا يفرج ولا يؤجل، فكذلك إذا حضر رزقك فلا يمكن أبدا أن يحول أحد بينك وبين هذا الرزق. وفي الحديث المعونة تأتي على قدر المعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سبب خباطا وتروح بطانا. ألا هاك المرتابون الذين يشككون في رزق الله تبارك وتعالى، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماقا تخرج في الصباح خماقا، يعني فارغة المعدة وتروح بطعام حينما تعود قد امتلأت بالطعام والرزق. من الذي يعني رزق هذه الدور الضعيفة الهزيلة التي ليس لها حقل ولا إمكانيات؟ من الذي يرزقها إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك نعى الله عز وجل وشدد النكير على من يقتلون أولادهم خوف الإملاق، خشية الإملاق. يقول عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم من الغداء والهلاك، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تبارك وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال بعض العلماء في تفسير قوله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله، قال ان الرزق يشمل الطعام والشراب ويشمل فيما يشمل الذريه، فكذلك يدخل في هذه الايه الذين حرموا على انفسهم نعمه التناسل وانجاب الذريه. ويقول عز وجل واذا الموءوده سئلت باي ذنب قدرت، وقال عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم، وقال ايضا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. قد يقول بعض الناس يعني ان تحديد الاولاد ليس قتلا، في الحقيقه ليس قتلا للنفس، قل لكنه يتفق مع الارض في الباعث عليه. فما الذي نعاه الله على هؤلاء الناس المشركين في الجاهليه انهم كانوا يقتلون اولادهم خشيه الاملاق، فاتحد الباعث عند هؤلاء وعند اولئك. وقال عليه السلام في حينما ذكر بعض الكبائر قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك فمر لعلك خشيه ان يجلس معه ابنه على غير الطعام ويشاربه في الطعام، وان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. فنحن اذا اخذنا من الكلام في قضيه الرزق ان شاء الله كما سياتي يعني لا نبالي يعني بكلام هؤلاء الذين يهوشون. اذا رجعنا لاولي العلم واولي الخبره في هذه المجالات سواء المجالات الدنيويه او الاقتصاديه او الشرعيه في هذا الامر سندرك اننا في الحقيقه كنا يعني ضحيه لكثير من التضليل الذي تاثرنا ب يعني السحر فيه السحر الاعلامي. والمشكلة يعني الإعلام يوجه الناس إلى إيه؟ إن ما فيش حل غير هذا الحل، هذه هي مشكلة يعني التوازن بين الموارد والثقافة وبين عدد الاقتصاد والاحتياجات. نعم هي مشكلة، لكن هم أفهمونها أو أوقعوا في شعورنا أنه لا حل إلا هذا الحل، في حين حلول كثيرة جدا سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات كما سنرى إن شاء الله تعالى. بل إن المعروف في علم الاقتصاد أن عوامل يعني الإنتاج ثلاثة، الأرض والإنسان ورأس المال، وأعظم هذه العوامل هو الإنسان. فالناس هو في حد ذاته ثروة من أعظم الثروات، ويكفي أن من أحد العوامل التي تحسب بها الأمة في إعجاز الأمم الكبرى أو القوى الكبرى من هذه العوامل هو كثرة النفس. فيصبح يعني حالنا ونحن نهرب من مواجهة هذه المشاكل أو يراد بنا كذلك، فيعني يصبح مثلنا كمثل من بيده كنز من ذهب لا يستطيع أن يصنع من هذا الكنز من الذهب يعني نقدا ولا حليا أو ما ينفع الناس. فماذا يفعل؟ يلقي هذا الكنز في البحر ليتخلص من أعباء تصنيعه أو الانتفاع به. كما ذكرنا من قبل نسبة المستغلة من الأراضي في مصر 7%. مصر عبارة عن واحد في وسط صحراء كبرى. 7% من نسبة الأراضي هي التي نستغلها والتي نعيش عليها. وكل إن لو وزع الأرض أرض مصر على سكان مصر نبلغ يعني نصيب الواحد كيلو متر مربع. كل واحد يمتلك كيلو متر مربع من الأرض. نعم. وهذا معدل غير موجود في كثير من البلاد أو في أغلب البلاد. الآن نتكلم على حينما في أوقات أخرى تجد يخرج التصريحات رغم عنهم أن يعني ينظر كيف بيهتز اقتصاد البلد لما يحصل خلل في تحويلات المصريين الإيه العاملين بالخارج. هذا أليس هذا غفلة؟ هؤلاء خشب وجمادات، هؤلاء أمثال، هؤلاء بحر، وهذه ثروة من أعظم الثروات الآن يعني تخدم الاقتصاد، وهي تحويلات المصريين الذين هاجروا وعملوا في الخارج. ففي الحقيقة ليست يعني أرض الله ضيقة، بل ما زال كما ذكر الله أرض الله واسعة. العقول هي ضيقة كما قال الشاعر: لعمر كما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. أي عقول الرجال هي الضيقة. هل من العقل إذا كان الإنسان عنده ثوب قصير لا يذكر كل أعضاء بدنه، هل من التعقل أن يهذب الجسد، يهذب هذا الجسد ويقطعه كما تقطع أغصان الشجر، بدلا من أن يفكر في زيادة حجم الثوب إلى أن يتناسب مع هذا البلد؟ هذا هو الحل المنتج. ففي الحقيقة يعني هم ما فكروا يعني في الخوف على الأمهات ولا فعلوا ذلك من أجل الحرص على سلامة الأم. هم يحاولوا يأتوا الناس من الباب الذي يعني يفرقهم صحتك وسلامتك وكذا وكذا، يعني يبالغون في وسط هذه الأشياء. هم يعني لا يريدون الحرص على حياة الأم وصحتها ولا دفع الضرر عنها، بل كل الجهود والأموال مبذولة من أجل الناحية الاقتصادية، زاعمين أن كثرة الإنجاب تورثهم الفقر، وجعلوا من أنفسهم قوامين على الفقر والغنى والكسب والارتزاق، ولا هم لهم إلا عمل الإحصاءات وتقسيم الأرزاق لا في الحاضر فقط بل على مدى المستقبل البعيد. فيحسبون بطريقة تلك الساعة التي أحدثها لهم أمريكا كم يكون عدد سكان مصر في عام 2000 مثلا، ثم يقسمون ما يكون من الرزق على كل فرد فيكون نصيب الفرد كذا وكذا. فأفلا يتذكرون قوله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم ما يكسبهم في الحياة الدنيا. فهذا فعل من أفعال الربوبية. ويقول الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان خطورا. خزائن الله ليست بأيدينا ولا بأيدي أي بشر، إنما هي بيد العزيز الوهاب ذي الطول والإنعام. هذا الجهد جهد موزور لا أجر فيه، الجهد الذي ينافي مقاصد الشريعة ويزين للناس ما منعه الشرع، فيعني هذا من الإثم ومن الوزر. يقول تبارك وتعالى: ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني إلا على الله رزقها، يعني من الله رزقها، فكثر الله وضمن رزقها. يقول الرازي في تفسير هذه الآية: ولا شك أن أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة، وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال، والله يحصيها دون غيره، وهو تعالى عالم بكيفية فضائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومساكنها وما يوافقها وما يخالفها. فالإله المدبر لأطراف السماوات والأراضين وطبائع الحيوان والنبات كيف لا يكون عالما بأحوالها؟ روي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله. فطبعا اطلع الله على هذا الخطر الذي جرى في قلب موسى عليه السلام، تعلق بحال أهله، فأمر الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانفقت وخرجت صخرة ثانية
ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها. فهذه خطة يعني قد تكون من الإسرائيليات تصح أو لا تصح، لكن يعني ما كان سبيل الله يفضل يعني الشريعة فلا بأس بذلك. هذه فوجد هذه الدودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها، فسمع الدودة تقول: سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. قد يكون هذا من كلام القسطنطين او مذكور في تفسير السبيل للرب، لكن معناه طيب، معناه جميل. يعني حتى لو نجحت هذا، الله عز وجل يرى النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء ويسمع كلامها تبارك وتعالى ويرزقها. هي تقول: سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني سبحانه وتعالى. وقال القسطنطيني رحمه الله: حكى قيل لبعضهم: من اين تاكل؟ فقال: الذي خلق الرحى ياتيها بالطحين، والذي شبق الاجداق جوانب الفم، والذي شق هذا الفم، والذي شبق الاجداق هو خالق الارزاق. وقيل لابي اسيد: من اين تاكل؟ فقال: سبحان الله والله اكبر، ان الله يرزق الكلب افلا يرزق ابا سيد؟ وقيل لحاسم الأقم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأنما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوز في البحر. يقول: ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها. ثانية: يتوكل الله ينافي الأسباب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، هذا التوكل. ففي الخبر: اعقلها وتوكل، ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب، فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أصلا. يقول ابن أبينا: لقد علمت وما الإشراق من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعجيني تطلبه، ولو أقمت أتاني لا يعنيني. وأنسب أيضا: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه تابعا. مثل الظل خيال الإنسان على الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يخاطب هنا عمر عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأهل بيته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب عند الفجر إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وينادي الصلاة. فهنا يأمره تعالى وأمته أن يوجهوا هممهم إلى خدمة آخرتهم بالالتزام بطاعة الله تعالى، فلا تشغلهم دنياهم عن آخرتهم. فإذا شغلوا أنفسهم بطاعة الله أتتهم الدنيا راغما. لا نسألك رزقا يعني لنفسك ولا لمن تلزمك نفقتهم، فالكل قد تكفل الله برزقه، فلا تشغل نفسك بأمر الرزق وأقبل على طاعة الله تعالى. وقال أبو السعود: أمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل بيته أو السبعين له من أمته بالصلاة بعدما أمر هو بها، ليتعاونوا على الاستعانة على خططهم، ولا يهتموا بأمر المعيشة، ولا يلتفتوا لفت أرباب الثورة والصبر عليها يعني والثابر عليها غير مستغل بأمر المعاش. لا نسألك رزقا يعني مش نسألك رزقا، لا لا لا، يعني لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أن ترزق أهلك، نحن نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال ابن كثير: لا نسألك رزقا يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن تعمل إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه الترمذي وابن ماجه يرجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. إذا ضعف هذا الحديث يغني عن الحديث المعروف من أصبح والدنيا همه شتق الله عليه شمله، أو من أصبح والآخرة همه شتق جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلى الدنيا إلا ما كتب له. ويقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فقوله لطيف أي حفي بهم أو بار بهم أو لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم قد يقصد بالسماء هنا المطر، وفي السماء أي المطر لأنه ينزل من جهة العلو، ويكون المعنى وفي المطر رزقكم لأنه سبب للإنبات في الأرض يقتزف منه الإنسان والحيوان في الغالب، أو يكون المقصود السماء حقيقة السماء ويكون المعنى عند ذلك وعند الله تعالى في السماء تقدير أرزاقكم حسب ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وما توعدون يعني رزقكم وما توعدون معطوف على رزقكم، فيكون المعنى في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء تقدير أرزاقكم وكل ما توعدون به من خير أو شر في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى فورب السماء والأرض حسن يؤكد أن الرزق وما وعد الله به عباده مضمون عند الله في كتاب وفي أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، بل لابد أن يصيب كل مخلوق ما كتب له من الرزق. نعم. وإذا تأملت التوكيد في هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، فالقتل في حد ذاته توكيد، فورب السماء حلف وقتل، ثم أتى بالمقسم عليه جملة إسمية مصدرة بحرف التوكيد فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني هو حق إنه لحق، واللام أيضا هنا للتوكيد مثلما أنكم تنطقون. واختار النطق مثلا على يعني مثلا على توكيد الرزق وضمانه لدى الخالق جل وعلا لأنه سالم مما يشبهه، يقول بعض الحكماء كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. يقول بعض العلماء إن في هذه التوكيدات الكثيرة في موضوع تكفر الله تعالى بالرزق لا بد أن يكون لسر من الأسرار، وذلك السر هو ما في النفس البشرية من جحود ونكران وتخوف وتشكك في هذه المسألة بالذات، والله تعالى عليم بخبايا النفوس، فلما علم ما في النفوس البشر من التخوف والتشكك أكد لهم ذلك بكل هذه التأكيدات ليذهب من نفوسهم ذلك الخوف والشك، فسبحان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال الحسن بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأصمعي هذا يعني كلام القرطبي، وقال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده خوته، فدلع وسلم وقال: من الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: من أين أقبل؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. هذا رجل أعرابي أنه أعرابي جلد يعني فصدر هو من ذكائه للأصمعي يعني فتح له باب حتى يستوضح ويستفيد ويستفيد. فقال له: من أين أقبل؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم. قال: فاتل علي منه شيئا. فقرأت: والذاريات غوى فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، إلى قوله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم. فقال: يا أصمعي حسبك. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: أعني على توديعها. ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكفرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني من شدة لما استحضر الآية فأنفق هذه الناقة في الوجه لله وذبحها وأضع بها المرة، وهو يبتغي أن وهو واثق أن رزقه سوف يعني يزيد بذلك ما لم ينقصه، لماذا؟ للضمان عند الله. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح حلف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على شيء ربما بعض الناس إذا سمعته من غيره يعني يصب يعني أن يعني يتقبله. قال: ثلاث احلف عليهم ما نقص مال من صدقه ابدا، فلا يمكن ابدا ان المال ينقص من صدقه. بعض الناس قد تصور العكس من ذلك، لكن حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المنطوق الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ما نقص صدقه من ذلك، ولا زال الله عبدا بعفو الا عزه. نعم. يقول: وولى نحو البداية ويقول: في السماء رزقكم وما توعدون. فنقضت نفسي ولمتها، الأصمعي مقت نفسه ولمها يعني على أساس أنه يعني تسبب بأن هذا الرجل انتهى إلى أنه إما أنه يعني ذبح النقر وزعها، وإما أنه استنقض نفسه أمام هذا الأعرابي الجاهل وشعر أنه أقل منه مثلا يقينا، والله أعلم. يقول: ثم حلفت مع الرقيق، فبينما انا اصوت اذا انا بصوت رقيق، فالتفت فاذا انا بالاعرابي وهو ناحر مصفر، هذه الجسم مصفر اللون. فسلم علي واخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، واجلسني من وراء المقام. فقرات: والذاريات ذروى، حتى وصل الى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعد الرحمن حقا. لقد وجدنا يعني كان وقع منه أن الله أخلف عليه وبرك له في رزقه بعد ما ذبح هذه أو نحر هذه النقر. ثم قال: وهل غير هذا؟ يعني عندك شيء ثاني من كلام الله؟ قلت: نعم. يقول الله تبارك وتعالى أن المقصود أن بعد هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا ثم خرجت بها نفسه. وقال يزيد بن مرهد: إن رجلا جاء لمكان ليس فيه شيء فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني به فأتني به، فسبع وروي من غير طعام ولا شراب. وفي الحديث أيضا: لو أن أحدكم فر برزقه لتبعه كما يتبعه الموت. وروي أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة، بعدما جمع الزرع جاءت مصيبة أو جائحة إما رياح أو حريق أو أي شيء، فحزنوا لأجله. فخرجت عليهم أعرابية فقالت: ما لي أراكم قد مكثتم رؤوسكم وضاقت صدوركم، هو ربنا والعالم بنا، رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء. ثم أنشأت هذه العربية تقول: لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملتى نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين صداق السبع مسلكها لسهر الله في المرقى مرى فيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها إن لم تنله وإلا سوف يأتيها. يعني الرزق لو كبر في أصعب مكان إذا كان قد كتب لك سوف يأتيك. لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملتى نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مزجها لسهر الله في المرقى مرى فيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها إن لم تنله إلا سوف يأتيها. فهذا هو التوكل الحقيقي، فراغ القلب مع الرب. فبهذا يعني يدرك الإنسان على الله حق توكله ولا يعني يحمل أبدا هم الرب. نحن في الإسلام لأن نتوقع هذه الوعود والضمانات من الله، فلذلك نثق بوعود الله. فحينما مثلا يقول الله عز وجل:
من فضلك يتبع الشريف،
نحن في الإسلام لأن نتوقع هذه الوعود والضمانات من الله، فلذلك نثق بوعود الله. فحينما مثلا يقول الله عز وجل يعني فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناسخ يريد العفاف. هذا الرجل الفقير الذي أراد أن يتزوج ولم يأخذ منه شيء كما ذكرنا في الحديث من قبل، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه هذه المرأة الواهبة، فقال له يعني أصدقها ادفع لها ثمرة، فقال: ما أصدقها؟ قال: الخمس ولو خاتمها من حديث. فما كان يملك حتى الخاتم من حديث، فقال يعني أعطيها إزاري. قال: ما تصنع إزارك؟ إن أعطيتها إزارة جلست ولا إزارة لك. دائما الحديث ما لأنه ما كان يملك سوى الإزار الذي يسكن ما بين السر والمطمئنة والإزار فقط. فقال: زوجتك هذا بما معك من القرآن، في آخر الحديث يعني. الشاهد أن لو كان الفقر حائلا دون النكاح لكان عذرا لهذا الرجل، ومع ذلك يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا بالعكس قد يعني يرى الإنسان أن في ذلك يعني سبب يجذب الرزق للإنسان، ليس بالعكس كما صور لنا بهذه المفاهيم يعني المادية. هذا بالنسبة لجانب النقل تقريبا من هذا الموضوع، لكن نعود فنسأل أنفسنا سؤالا آخر يحسب هذا القضية. السؤال يعني يقول من هو المنظم الحقيقي للنفس البشرية؟ من هو المنظم الحقيقي لهذه الكتل الهائلة من البشر؟ ابتداء نقول انه يعني لا احد ياتي ابدا الى هذه الدنيا باختياره ولا ارادته، بل ولا حتى باختيار ابيه او امه. من الذي ينظم يعني كل هذا؟ واضعاف اضعافه انه الله الواحد الاحد، ليس اب ولا ام ولا طبيب ولا حكومه، ليس احد ابدا ان يتدخل في هذا النظام الذي لا يدبره الا الله عز وجل، يريد في الخلق لا يشاء. فالقدرة الإلهية وحدها هي التي تقوم بالتنظيم الحقيقي للناس الإنسانية. الدلائل والبراهين التي يقدمها أنصار يعني دعوة تحديد الناس على أساس علم الاقتصاد هي في الحقيقة لا تتطلب تنظيم أفراد الأسرة، هي تتطلب تنظيم سكان الدولة. بمعنى أن هذه البراهين تقتضي أن يقدر بكل دقة ما في الدولة من وسائل المعيشة وموارد الرزق. ومن جانب آخر نرى ما ينبغي أن يبلغ عدد السكان ونسبته بالنسبة للوفيات. فهذا التوازن لا يمكن أن يتم إلا بأحد طريقين، إما القضاء على دائرة الزواج والأسرة وتحويل الرجال والنساء إلى عمال رسميين للدولة ينتجون وفق تخطيط مرسوم لهذا الغرض، ثم إذا وصلنا لهذا الغرض يفصل بينهما إلى حسب هذا الهدف المنشود. أو الطريق الآخر يعني أن يعني يتم كما يتم في تربية الجواميس والبقر أيضا بوجود يعني مصارف معينة مثل مصارف الدم روك يتم فيها هذا التعامل مع يعني بني البشر. وكلا الطريقتين مرفوعتان من عند ذوي الفطرة السليمة، ولذلك هم مضطرون في الحقيقة إلى أن يلونوا أو ينوعوا الأسلوب الذي يسلكونه، فيظهرون الفرار من خطة تنظيم سكان الدولة إلى خطة مقنعة إلى تنظيم أفراد الأسرة. أن بدل ما ينشئوا هذه المعامل التي يتعاملون فيها مع الناس كالجواميس والأطفال لتحديد العدد الذي يريدونه، لا يقنعون الناس حتى يحولوا كل بيت إلى معمل يعني وتبقى البيوت هي المعامل التي يولد فيها الأطفال. لكن يبذل كل الجهد من أجل استرضاء هذه المعامل الصغيرة كي تحد من إنتاجها من تلقاء نفسها. وهذا الاسترضاء يتم بإحدى وسيلتين، الأولى هي مناشدة الأفراد باسم مصلحتهم الشخصية، أن يحافظوا على مستوى معيشتهم بخفض عدد الأطفال حتى يتحسنوا مستقبلهم. يوهم الناس ان شرح الفقر وكذا وكذا، فكأن الله سبحانه وتعالى يخلق الاولاد فقط باجواه، هو يخلقهم باقوات ولكن يخلقهم ايضا بايدي وعقول وامكانات يمكن ان تتفجر لها كثير من الطاقات في هذا الوجود. لكن التركيز زي ما قلنا ان الانسان مستهلك، صحيح في فتره حضاره بالنسبه للانفراد، ولكن يعني حضاره اقتصاديه، لكن لا ننسى ابدا ان العامل الاساسي في عوامل الانتاج هو الانسان، وهذه الثروه يعني عظيمه جدا كما يقول العقلاء من كل الامم، حتى اظن ايزنهاور صوت رئيس امريكا سنه 59 تقريبا كان يقول لن اسمح بدخول الى يعني خطه تحرير الناس ما دمت على قيد الحياه او ما كنت دمت في الفكر او الكلام، لانهم يعرفون ان هذا من اسباب القوه بالنسبه لاي امه تنظر للمستقبل. فهم يدخلون الناس مدخل المصلحه الشخصيه، لماذا لو خاطبوا الناس بالقوميه والوطنيه والدعاوى العامه هذه لا يستجيب الناس لها. فاغلب الناس قلما يطردون الحظر على انفسهم بانفسهم باسم المصلحه الاجتماعيه، لكنهم ينشرونهم باسم مصلحتهم الشخصيه كي يحافظوا على مستوى المعيشه بخفض عدد الاطفال حتى يتحسن مستقبلهم ويحافظوا على الرفاهيه الذاتيه. النتيجة أن الناس يستجيبون يسترسلون في الحد من الإنجاز لهذا الغرض الشخصي دون اعتبار المعدل المطلوب للإنجاز. فإذا الناس اقتنعت بهذا إذا حيذهب ممكن مع الوقت إلى هدف بعيد غير الذي تهدف إليه السياسة الأولى. السياسة الأولى تهدف إلى إيجاد التوازن بين الموارد وبين عدد السكان.
فهم حتى يقنعوا الناس حتى لا يكونوا يعني معامل او ابطال ودواليب فيقنعونهم بهذا المصلحة الشخصية. المصلحة الشخصية تتكلم ثم قد يحصل التصادم مع المصلحة الكلية وتظهر مشكلة مع الوقت عكسية وهي قلة الناس فهل التوازن بصورة عكسية. وهذا بالضبط ما حصل في فرنسا وهي أول دولة يعني شجعت وتبنت حركة تحليل الناس فهبطت نسبة المواليد بنسبة الوفيات فلاقت وبال هذه الخطة الخطاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية بصورة هزائم متوالية ومنكرة خطمت ظهرها وحظت على عظمتها السياسية قضاء ملموسا فصارت فرنسا عبرة لمن اعتبر الآن في الأرض يحرضون بكل الوسائل الغربيين على أن يعني يلزموا أولادهم يعني حتى في ألمانيا يعطون مكافآت وإغراءات تفوق الوقت لمن حتى يلزموا فيقول الشعب الألماني الحكومة تغيرون حتى ينجب يعلمون الحكومة ويقرؤون أن ينجبوا يعني أطفال كان هو الموضع الصحيح لتحليل الأمة المسلمين على ثلاثة أيام. أيضا الوسيلة الأخرى التي يتم بها استرضاء الناس هي نشر المعلومات عن وسائل منع الحمل على أوسع نطاق بحيث تكون في متناول الجمهور رجالا ونساء. الأهداف التي على أساسها انتشرت دعوة تحديد النسل في أوروبا هو المشاكل الاجتماعية والمدنية لأن الحضارة الغربية قامت على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى أساس الاختلاط المطلق بينهما والرغبة في التخلص والتملص من تغيرات هذه الإباحية التي يعيشونها. هذا مقتضيات نظامهم أنهم يريدون التمتع بالدنيا والراحة وعدم تحمل تبعات الزواج من الأولاد وغير ذلك. لكن في بلاد المسلمين الأهداف التي يرمي إليها الغرب من وراء نشر هذه الحركة هي أهداف سياسية بحتة لا علاقة لها بالاقتصاد وإن كانت بتثبت هذا الثوب. كان الناس في القديم حينما يساورهم القلق من مشكلة زيادة الأولاد يعني يعانون هذه الامر بطريقه الوقت كما ذكرنا او قتل الاولاد او الاشخاص غير ذلك. لكن الانسان في هذا الزمان كلفه الامر واستطاع ان يعبر عنه تعبيرا يعني يتواءم مع القواعد الحسابيه والهندسيه. فزعم الانسان المعاصر وهو ملتف صاحب نظريه هذه النظريه التي على اساسها قامت الدعوه الى تحليل النفس قال ان زياده السكان تتم بنسبة متوالية هندسية يعني 2 4 8 16 32 64 128 256 إلى آخره. ده بالنسبة لعدد زيادة نسبة زيادة السكان لكن لا تزيد وسائل الرزق مهما اخترعوا بزيادة هذه الوسائل إلا بنسبة متوالية حسابية يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نعم. فإذا ظل عدد السكان يتضاعف دون الحادث سيصل الى ضعفين بعد كل 25 سنة او يصل من 1 الى 256 بعد قرنين بينما لا تزيد وسائل الرزق خلال هذه المدة الا الى 9 وبعد 3 قرون يكون عدد السكان بالنسبة لموارد الرزق يساوي 4096 الى 13 وكأن الله وكد لهم يعني رزق الف السماوات والارض سبحان الله. فيحاول الانسان في هذا العصر يعني قتل الاولاد احيانا والاجهاض احيانا لكن الوسيله المتيسره في ظل التقدم العلمي هي منع الحمل واحيانا التعقيم الدائم تحت مسميات التحديد او التنظيم او غير ذلك. فهل هذا الخوف في محله وهل زياده السكان خطر على غير الرزق؟ في الحقيقه الواقع انه لم يحصل زياده في النسل السكاني في أي مرحلة من مراحل التاريخ بتلك النسبة اللي هي المتوالية الهندسية ولا أتى على الإنسانية حين من الدهر كانت النسبة بين عدد السكان وموارد الرزق كما يدعون. ولو حصل ذلك كان النسب الإنساني قد انقرض والله أعلم ولما كنا وجدنا أنفسنا اليوم نتكلم في هذا الموضوع. كانت الكرة الأرضية موجودة قبل هذا الإنسان وكانت عليها كل الأسباب التي تحفظ حياته والإنسان ما خلق فيها شيئا بنفسه كل ما فعل انه اكتشف ما كان مخبوءا في بطنها او مبثوثا على وجهها بجهده وذكائه بعد هدايه الله وتوفيقه. يقول عز وجل قل ائنكم
لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين قدر فيها اقواتها هياها الله لنا قبل ان نخلق فالرزق مخبوط في الارض يعني وما هذه القبضه التي قفزت بها مثلا دول مثل دول الخليج البتروليه عن الرئيس الارض ما زالت كامله فيها الثقافات والارزاق بما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى يعني حال هذه البلاد كما يعلم من يطالع التاريخ قبل البترول يعني كانوا على حاله من الضنك والفقر شديد جدا كهذا الرزق المخبوء الذي يعني خباه الله لهم في الارض ثم اخرجه لهم من فضل تبارك وتعالى بنعمه ورزق ما كان يخطط ذا الملتس ولا غيره وهو يكون متوالية هندسية ومتوالية حسابية لكن يعلمه الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض سبحانه وتعالى فالانسان ليس له اي دور في خلق هذه الاسباب ليس الانسان اي دور في خلق هذه الاسباب ولا تعيين مواضعها معرفه مقادرها وساعاته وغيرها كما يقول عبد الله ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض ولكن ننزل بقدر ما يشاء حفظا ما يصلح الناس ينزله الله عز وجل فالذي خلقه واخرجه من العدم الى عالم الوجود هو الذي قدر تقديرا محكما ما سيحتاج اليه هذا الانسان لحفظ حياته فوق هذه الارض واودعها وسائل الرزق قبل ان يدب عليها الانسان يعني رزقنا خلق قبل ان تاتي نحن وعلى قدر ما زاد من اسرار النسل البشري وما زاد من جهوده لحفظ حياته كانت تتكشف له خزائن لا تعد ولا تحصى من موارد الرزق فالحقيقه على عكس الكلام مالتوس وغيره كان التناسب بين عدد السكان ووزاد الرزق تناسب فردي يعني كلما زاد عدد السكان كلما زادت مصادر الرزق هذه الحقيقه كلما زادت عدد الرزق حتى نلاحظها على نطاق يعني بعض الافراد نلاحظ مثلا بعض الناس يكون عند اولاد عدد كبير جدا من الاولاد فتجد رزقه يعني سبحان الله ياتي على قدر هذا العدد بركه تكفي هذا العدد فاذا يعني تزوج اولاده او سافر بعضهم او يعني نقص عدد بصوره او اخرى اولاده مثلا فتجد الرزق ربما كل واحد ممكن يقل على قدر عدد الموجود فهذا يحسه الانسان ويعني يسمعه ويفرغه فكلما توهم الانسان انه وضع يده على كل الاسباب اسباب الرزق اذا يعني بمبلغ عبد الله يكشف له من الاسباب ما لم يخطر له على الاسباب فالإنسان منذ آلاف السنين كان يرى البخار يعني يخرج أو يرتفع من القبل التي تغلي لكن لم يخطر ببال الإنسان أن هذا البخار سيفتح أمام وجهه في النصف الأخير من القرن الثامن عشر يعني ما يزيد واسعة جدا لرزق الطاقة البخارية كان يرى النقص ويرى فيه خاصية الاحتراق لكن لم يتوقع أن عيونا لا حصر لها من آبار البترول يوشك أن تتفجر على هذه الأرض وتخرج إلى الوجود حتى تخرج هذه الصناعه السيارات والطائرات ويحصل انقلاب هائل في عالم الاقتصاد وموارد الرزق كذلك الطاقه الكهربائيه قلبت الموازين وزانت مصادر الرزق الذره التي كانوا منذ قرون يناقشون امكانيه ان تتفتت الذره ام لا والى بناء في هذا القرن نجد الذره تتفتت لتخرج من خزانتها يعني طاقه هائله جدا لم يكن هنا الانسان ايضا مما ينبغي ان نذكره دائما ان زياده عدد السكان لا يعني فقط كما يعني يشوش هؤلاء المرجفون زياده الافواه الاكله لكن هي في نفس الوقت زياده عدد الاعمله والمنتجه وكما اثرنا يعني بموجب علم الاقتصاد عوامل الانتاج ثلاثه الارض وراس المال والانسان وهو اهم واكبر هذه العوامل فهم يعني متعصبو تحليل النفس ومتطرفوهم يصرون على انهم لا يرون في الانسان الا عاملا استهلاكيا فقط نعم حتى الانسان ضعيف لما يكون عنده اولاد كثير بمرور الوقت وتمر فتره الحضانه الاقتصاديه عليه يصبح هؤلاء الاولاد منتجين وهم الذين يرعون اباهم في الكبر ينفقون عليه ويرعون اشقاءهم الى اخره فهي في الحقيقه يعني ليست استهلاكية فقط كما يصور القول، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. ايضا كما يقولون الحاجة ام الاختراع، فزيادة السكان هو انها تحفز لمزيد من دواء العمل وحوافزه. فاذا زاد السكان بيحصل بحث وسعي وراء مصادر الرزق، فيحصل تعمير اكثر لهذه الارض، فيحث الانسان عن رزق في الاراضي البكر، يستصلح الاراضي البور، يبحث عنه في اعماق البحار في المناجم. والا لو قنع الانسان بالموجود لا يعني تبلد كسل. فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فلا بد ان نكون على يقين من هذه الحقائق. فالارتباط بين النمل والرزق هي قضيه عقائديه اولا، وقبل ان تكون مخططا بعباده المسلمين، وذلك لتعلقها بالربوبيه والالوهيه. فالله عز وجل يضمن لعباده برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، مقومات الحياه دون تفريق. انت حياتك روحك الذي في بدنك وليس يتبعها انت ما تعرف عنها شيء، قلبك الذي يلق وينبض وانت مستيقظ وانت نائم بطريقه لا اراديه، اين البخور الذي يغفره واين الجهاز الذي يشغله، من الذي يحفظ لك هذا القلب وكل عوائق الجسم تعمل؟ هذه يعني سوف تبقى مقومات الحياه الى اجل جعله الله ملاها. حتى اما من ناحيه افعال الربوبيه، فمعنى الربوبيه التربيه وتوفير مقومات يعني الحياه. من الذي يؤمن لنا الهواء الذي نتنفسه، الماء الذي نشربه، الشمس التي هي عامل مهم جدا في استقامه حياتنا، استقرار الارض، الارض الذي اذا يعني خرج الانسان الى الفضاء نراها مثل الكره معلقه في الفضاء، كره معلقه، من الذي يحفظها ان تزول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ليس الا الله عز وجل. فلا تحمقوا على ارزاق الناس، وليس بايديكم مفاتيح رزق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وانبتنا فيها من كل شيء موجود. فانبتنا فيها من كل شيء موجود، ظاهره التوابل كما سنرى ان شاء الله من ضوابط الخلق التي ضبط الله بها هذا الخلق، في توازن بين المخلوقات وبه تستقيم الامور. تامل مثلا مساله ظاهره الانهار والابحار، منذ ان خلق الله عز وجل الانهار ووصلها للبحار فالظاهره مستمره، الانهار تصب في الايه؟ في البحار. لا الانهار جفت ولا البحار امتلأت، من الذي يزن ذلك؟ هو الله تبارك وتعالى. من الذي نزل الى ينظم نسل الاسماك في الماء والطيور في الهواء والحيوانات على الارض؟ لا تنسى هذا، لا يعني لو ان الوحوش كثرت بحيث كانت اضعافا مضاعفه اكثر من الادميين لاهلكتهم. هل هناك هيئه تنظيم اسره المستقبل عند الاسود والوحوش والنمور؟ لا، انما يدبرها الله، هذا ليس الينا نحن. نعم، اسره المستقبل المهله. فالذي يحتاج اليه الانسان هو الخبز وليس اقراص منع الحمل. هذا تفرق سلبي في مواجهه المشاكل، المفروض الانسان يخرج ما عنده من الطاقه ويستخرج وضعه في البحث عن مصادر الرزق، ويطلقون انفسهم بعد 50 سنه، بعد 1000 سنه، مصر حيكون شكلها ايه ومستقبلها ايه، بعد يعني 100 سنه حتى والله اعلم. يعني الذي نعلمه جيدا هو اننا سنموت جميعا، لكن الارزاق هذه ليست الينا. أول هناك أمر مهم وهو ما نختم به إن شاء الله الكلام اليوم، إن في خلاف يعني كما يذكر يعني علماء الاقتصاد الإسلاميون، في خلاف جوهري بين الاقتصاد الإسلامي وطريقته في التعامل مع هذا الوجود، باعتبار أنه ينبثق وينطلق من منطلق إيماني بالغيب وبالرزق، وبين الاقتصاد المادي أو الاقتصاد السياسي. اقتصاد علماء الاقتصاد يقول إن النظرة هي الأصل، الغبرة أصل أصول الخلق. أما الإسلاميون فيقولون أن النظرة ليست أصلا من أصول الخلق، لكن النظرة هي قلة موارد الرزق، يعني مجرد ظاهرة، ظاهرة بكلها أسباب وعوامل، كأن يعجز الإنسان عن أن يستفيد بما في الأرض من خير،
ان الانسان قادر عن الاحاطه وعن التنظيم الى مستويات كافيه ليستوعب ما خلقه الله في الجنس البشري من رزق. يعني الاشجار كثيره في الارض لكن الانسان عاجز عن ان يقطع هذه الاشجار ويهذبها كي يستفيد منها. كذلك عند الانسان ميل الى التقليل من التضحيه والشقاء في سبيل كسب العيش. فاذا استطاع الانسان ان يقرب عن طلب الرزق ونهائيا وفي نفس الوقت يتنعم بكل ما يرغب فيه فهو لا يتردد في ذلك. فهذا ايضا من عوامل الندره. يتلف الناس ايضا كثيرا مما ينتجونه كاجهزه الدمار وادوات التخريب المعروفه كالاسلحه وغير ذلك والحروب الباريه والظالمه. هذه كلها من اسباب وعوامل حصول هذه الندره فيسلب جانب كبير من المنتج. يأتي إلى جانب ذلك التضامن الذي يكون بين الناس في قسمة الأرزاق وعدم العدل في ذلك حتى يصل الأمر إلى حد الإتلاف. يعني الندرة تحصل مثلا في بلاد مثلا زي أمريكا أحيانا عشان يحافظوا على سعر مثلا القرح ويكون الناتج كبير الناتج المحصول كبير جدا فعشان يحافظوا على السعر الرأسماليين يغلوا الكمية دي ويلقونها في البحر لأن عشان قانون إيه العرض والطلب فيقلل المعروض حتى يزداد الطلب عليه ويحصل كثافه السلوك فيقلل منها في المحيط. فالاقتصاد الاسلامي يقرر ان الاصل في الخلق هو الوفرة. الاصل هو الوفرة وليس النكرة ايمانا ويقينا بان تقدير العزيز الحكيم القاهر فوق عباده ويقتضي ذلك. يعني تقدير الله عز وجل لما الناس محتاجون اليه لا يمكن ان يزيء مقصرا عما يلزم بل هو كاف ويزيد. فالنظرة نسبية عرض يظهر ويختفي ويساعد الانسان بغبائه وجحوده على تعميقه وانتشاره وتكرار ظهوره. يقول عز وجل قل ائمتهم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. هناك في هذا الخلق ضوابط الموضوع مش ماشي سبهلله. هناك ضوابط وقوانين وسنن تحكم هذا الوجود. نحن نعرف تصور الغربيين لقضية الألوهية يعني إذا تكرروا وأقروا أن في إله هم يقولون أن هذا إله خلق العالم فحركه ثم تركه وانتهى كل شيء. خلق العالم وحرك العالم وتركه بعد ذلك واضح. اما نحن يعني ان نؤمن بالله عز وجل معرفه بصفات الله على النقيض تماما من ذلك. فالله عز وجل لا يترك خلقه املا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فكل شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود يجري ويجري حسب قوانين تحكم كل شيء في هذا الوجود. فالكوكب الذي نعيش فيه لم يخلق دون هذه القوانين المحكمه وقد ثبت ذلك بالمشاهدة وبالبحوث العلمية جيلا بعد جيل أن هذه الضوابط شاملة وثابتة ومن أهم هذه الضوابط التوازن والوفرة وغير ذلك. نتكلم فقط على هذين الأمرين. فبالنسبة للتوازن التوازن هو حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمهل. هذا معنى التوازن حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمهل. قد يكون في التوازن فكافة ثانية مثل كفتة الميزان فيها في توازن في كفة الميزان يعني أنها ان هذا يساوي الكفة يساوي ليه فهنا تكافؤ ثاني. في غير التكافؤ الثاني يكون تناسب بوجود هذه النسب المحافظة عليها يصلح شأن الخلق بوجود ذلك. فمثلا امر عدد الرجال والنساء يمشي بنسبة فيها نوع من التوازن بحيث يكاد يكون عدد الرجال موازيا ومساويا لعدد النساء وقد تكثر هذه القاعدة يعني نادرا. مثلا نسبة السكر في الدم مثلا نسبة كريات الدم البيضاء في نسبة الحمراء مثلا تكون مثلا البيضاء مثلا 6000 في الملي جرام والحمراء مثلا تكون 8 ملايين. فهذا توازن مش تكافؤ. فبمثل هذا التوازن يكون هذا السائل الحيوي في حالته المثلى. فكل شيء في العالم بقدر وبميزان مضبوط ومحكم بما في ذلك النفس الذكور الإناث. أيضا في حالة الاقتصاد هناك توازن بين الموارد والثقافة، هناك توازن بين الموارد الغذائية وبين البشر بين كمية الماء وجملة البشر في أي زمان ويحصل به هذا التوازن. أما مصدر هذه الحقيقة حقيقة التوازن وأن الله لا يعقل تعالى الله عن ذلك يعني عن تدبير أمر عباده وضمان الرزق لهم فمن القرآن الكريم آية صريحة وواضحة في سورة الحج تقول عز وجل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون هذا معنى التوازن الموجود. ثم إن المشاهدات العلمية المستمرة أيضا تؤكد ذلك. كذلك يقوم من ضوابط هذا الخلق الوفرة وهي أن ينمى في الأرض بالأمور الطيبة والموارد الجافة أو السائلة والصخار يتواجد بالعكس مش نظرة تواجد بكثرة تزيد على حاجة الإنسان. قانون الوفرة عندنا يعارض قانون الندرة عند الغربيين فيجب التفريق يعني بين الاتجاهين. فالندرة قد تقع لكن لها أسباب كنوع من الظواهر لكن ليست هي الأصل. فمثلا الأحياء المائية في البحار والمحيطات هل يشك أحد أنها تفوق حاجة الإنسان في أي وقت؟ هي تفوق حاجة الإنسان في أي وقت ومع ذلك تقل الأسماك في بعض الأمطار وتختفي وتتغذب الأبحار وترتفع حتى تغرق الناس. فالندرة تقع لكن بأسباب لكن الأصل أن الإيه؟ أن الأرزاق يعني موجودة وبحيث تساوي يعني احتياجات هذا الخلق. على أي حال هذا ما سيظهر من تناول بعض ما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بالرزق وارتباط موضوع تحديد النفس في قضية الرزق. الإنسان لابد أن يكون عنده يقين أن الذي خلق هو الذي يرزق وأنه لا يرزق أحد سوى الله سبحانه وتعالى وأن الله كما يخلق فلا يمكن أبدا أن يضع خلقه هملا. إذا خلق الأسواق يخلق لها الطعام المسألة الإنسان يسعى ويكد ويأخذ بالأسباب فيسر الله له الرزق ومع ذلك نؤمن إيمانا جازما أن رزق الله لا يعني يزوره حرص حريص ولا كراهية كانت فكل ما كتب الإنسان سوف يناله وإنما التوكل يكون بالأخذ بالأسباب لكن الرزق الحقيقي هو الله كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خباطا وتروحوا بطانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريف ولأنه بقي في الشريف مفتتح فيسرنا إكماله بهذه المادة.
السام لدين الله من أمر عليه إذا أراد التوبة إلى الله عز وجل إذا ثبت الدين يقصد دين الإسلام فإنه يصبح ذلك مرتدا يرتد عن دين الله عز وجل ولا يعبر كما ذكرنا في المناسبة الأخرى بالجهل لأنه لا يجهل أحد وجود عظيم الله عز وجل حتى اليهود والنصارى ما لا أحد يجهل أن الله عز وجل يعظم. فالسب والاستهزاء والعياذ بالله هذه ردة وخروج عن دين الإسلام ويترتب على ذلك مباشرة أن ينفرح عقد نكاحه ينتهي تماما ويجب التفريق بينه وبين زوجته ثم يطبق يعني عليه كثير من الأحكام مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يعني أنه يسكت فإن تاب وإلا قتل ردة. وله أحكام إن بقي في الدنيا بعد سب الدين لسبب أو لآخر فكما قلنا ينفسد عقد نكاحه ويجب مفارقة زوجته له يفقد ولايته على أولاده لا يصح أن يكون وليا لذاته مثلا في الزواج. أيضا لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون لا يدفن لا يرسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين وتحبط أعماله في الدنيا والآخرة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فإن استتيب قبل موته وتاب وإلا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعلى الأحوال يعني هذا الكلام العام. أما في الحالات الخاصة فينبغي التثبت ان بعض الناس احيانا قد يكون سب الدين هو نوع من بذائف اللسان ولا يقصد به سب دين حسب الصياغه وحسب استعمال الكلمه في العرف، فان الدين احيانا تقع على الطريقه او الـ او الـ يعني منهج الانسان او يعني اسلوبه. لكن ينبغي حينما نخاطب الناس ان نكلمهم كلام الاحمد لترهيبهم من هذه المعصيه الخطيره. فعلى الاقل حتى لو كان الانسان لا يقصد دين الاسلام او هو بذيء اللسان او غير ذلك فهو يجب تعذيره، يعني يجب ان يعذره الامام اذا لم يحكم بالتبليغ، وانه هذا التمييز يكون للقاضي الشرعي والله تعالى اعلم. وحد الجنة لا يقيمها الا الخليفه المسلم الحاكم المسلم او القاضي الشرعي، يعني لا ليس فيها احد الرعيه، لان اذا وكلت الى احد الرعيه فيكون كثير من العرض والفتن، لان الناس لو وكل الامر باجتهادها كل واحد يعني يفرق قد لا يتحرى حدود الله عز وجل في تطبيق هذه الحدود. ان وقع جدلا وواحد اقام حدا من الحدود في الدوله الاسلاميه بدون اذن الخليفه فانه يعذب لافتئاته على الامام. اذا اصاب الحد موقعه ولم يستحقه بالفعل وتم استفاء الشروط فهو في الدوله الاسلاميه يعذب لافتئاته، يعني تجنبه حده وقيامه بسلطه غيره بدون اذنه لافتئاته على حق الامام. اما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول ان في حال غياب الدوله الاسلاميه لا يوجد امام حتى يستأذن عليه. على كل الاحوال هذه الامور تخضع للمصالح لقاعده المصالح والمفاسد، فينبغي ان يرجع فيها الى اهل الحل والعقل او اهل العلم والدعوه وولهاء الناس ممن عندهم فقه وبصيره بالامور، لان هذه الاشياء اذا حصل تهاون فيها قد تجر الى كثير من العواقب غير الحميده والله تعالى اعلم. اما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يقتل وان تاب، ان تاب تنفعه التوبه في الاخره، اما ان لم يتب اما ان الانسان تنفعه التوبه في الاخره ولا تنفعه في رفع العقوبه عنه في الدنيا. لماذا؟ لان الامه نائبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه السلام. في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع سب فعلا هو لانه صاحب الحق، اما الامه فلا تملك ان تتنازل عن هذا الحق لانها نائبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ان تاب فسحقا سحقا، اي ان لم يكن فسحقا سحقا، وان تاب فهي قد تدفعه في الاخره والله اعلم. اما في الدنيا فلا تسقط عن هذا المكتوب والله اعلم. طيب نوسع اولويه الاسئله المكتوبه لانها جاءت قبل الاسئله التكوينيه. انا من البدايه قلت لكم اسالوا مثل معدود أهل الأمة. نعم. رأى المسيح الدجال في مكة؟ نعم. هذا تمثيل، هذا امر مجرد، يعني الرسول عليه السلام ضرب مثلا بذلك، وهذا لم يكن قد وقع، يعني هذا تمثيل مثل له ذلك عليه السلام، فكان هذا وقع بالفعل. على اي حال نحتاج الى تتبع الروايات بدقه، ولو كانت مكتوبه يكون الحق، فتكون مكتوبه ونستوعب اولا ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 100 مرة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة غفر له ذنوب 83 سنة، فهل هذا الحديث صحيح أم ماذا؟ ما أعتقد أنه صحيح والله أعلم. طيب ممكن تجمعنا في الهاتف؟ ما حكم بدء المحافل والمناسبات بقراءة القرآن؟ أما قراءة القرآن بحد ذاتها فبحد ذاتها أفضل ذكر على الإطلاق، فإذا لم تقرر إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما قرر منه وهو كلامه المجيد تبارك تعالى. وكان الصحابة ربما اجتمعوا فأمر النبي
كما قال الأمر الواحد منهم أن يقرأ والمقول يستمع، فما في بأس من قراءة القرآن في المحافل، بل هذا مستحب، لكن لا على أن يتخذ عادة ثابتة وسنة راقدة حتى يتوهم الناس أن ذلك من الدين، فتقطع على الوقت والآخر ولا يداوم عليها. والله تعالى أخذ يباشر في الافتتاح بالذات يعني، لكن هذه بضع عباطية، بضع عباطية مشتبهة، فتقطع على الوقت والآخر أي غير الوقت وهكذا. والله تعالى هل يجوز ان اشغل التلفزيون لوالدي او والدتي ان امرني بهذا؟ ان كان امرك بان تشغله من اجل مشاهده يعني سماع القران مثلا، القران الكريم او شيء ليس فيه برنامج، ما في شيء من المحرمات، وهذا عزيز جدا، فلا اقل في من ذلك. اما الغالب فهو انه لا يخلو بالمعاصي، اقلها رؤيه الفاتقات المتبرجات، سماع الموسيقى، ربما يعني مشاهد سيئة أو خليعة وغير ذلك، فحسب ما يؤدي إليه هذا الأمر، إن كان يؤدي إلى محرم فلن تتسبب في ذلك. على أي الأحوال أطاعك لمسلوك ثم أطاعك خالفه، وينبغي عليك أن تبين لوالديك أنك مستعد لطاعتهما وامتثال أمرهما في كل ما ينزل الله عز وجل، فإن كان في ذلك معصية فقد قال عليه الصلاة والسلام: أطعت المخلوق في معصية الخالق فلا يطيعهما فيما فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم سماع برنامج ثقافي أو ديني في التلفزيون إن تحكمت في تشغيله؟ يعني بعض الناس يتخذون هذا ذريعة لإحضار هذا الجهاز واستعماله، ويظنون أنه يمكن أن يهذبوا هذا الذئب، ومن قبل قلنا من التعذيب تهذيب الذئب. تحق خلل في هذا الجهاز هو نوع من الوهم، والواضح والمقطوع به في مثل ظروفنا انه جهاز حافل للمفاسد بكل انواعها، وانه لا مصور على الاطلاق ان يجلس اليه من يخاف الله تبارك وتعالى والدار الاخره، لغلبه الفساد جدا على انشطته ومرامده. الله تعالى اعلم. أول مرة أسأله الأخ، يقول: هل أنت من الفرقة النادية؟ الله المستعان. الإنسان يعني أما بالنسبة للإنسان كلامي عن نفسه، فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والفرقة النادية لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي أو الاعتقادي، وإنما يدخل في مسماها أيضا الجانب العملي والسلوكي. فمن ناحية العمل والسلوك فأخشى أن لا أكون منها، وأسأل الله أن يتوب علي ويجتهد في أن أقتدي في أهل الفرقة النادية. أما من جهة العقيدة والعلم فنحن نتفضل على أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية، والذين اجتمعوا على هذه العقيدة السلفية، عقيدة الفرقة النادية التي تبرأ من أهل البدع بكافة ألوانهم كالخوارج والشيعة والقدرية وهؤلاء. فالحمد لله أن عافانا من هذه البدع، ونرجو أن يتم علينا العافية ونحسن خواتمنا أجمعين. يقول: ما هو موقفنا مما يحدث الآن في الجزائر وجزاكم الله خيرا؟ أما ما يحدث في الجزائر فهو في الحقيقة ليس جديدا، ما يحدث في الجزائر هو شيء متوقع، ولعل يعني من الخطأ الذي يكون قد وقع فيه إخواننا والله أعلم، فإن الشاهد يعني يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، الله أعلم بأعذارهم، لكن عموما الظاهر يعني أن إخواننا يعني كانوا محتاجين من يعني الإلمام أكثر بالتاريخ الدعوات الإسلامية وأسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوة الإسلامية، وأيضا يعني مدارسة التاريخ ومزاد التاريخ المعاصر الذي سبق فيه كثير من التجارب التي تحاول الإصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحل البرلماني عن طريق القنوات الشرعية. فهذه القنوات الشرعية بالنسبة للمسلمين ممنوع الشرب منها، ممنوع العبور فيها، ممنوع الاستحمام فيها من أي شيء، ما عدا المسلمين دائما هم يستثنون من هذه القنوات المسمى الشرعية. يعني هذه طبيعة الكفر وأتباعه. والشاذلي بالدليل والله أعلم سواء فعل ذلك آجلا أم عاجلا أو لم يفعل، فالمتوقع أيضا أن تتدخل هذه الدول الكافرة لمواجهة الإسلاميين وبالذات فرنسا، وقد وقع بالفعل أنهم أنجزوا هذا القضية بكل المدى في الفترة الأخيرة المادي والمعنوي من أجل مساندته حتى تنهض الدعوة الإسلامية في الجزائر وتحقق مآلها. الذي نستطيع هو أن نكون معهم بكل وجلاء وأننا والله أعلم لهم أن يمكن لهم وينجيهم من هذا الظالم الطاغية وأن يأخذه وإخوانه من الظالمين أخذ عزيز مقتدر. فهذا ما ينبغي أن نجتهد في دعاء إخواننا وأن نشاركهم بقدر المستطاع ولو بالدعاء فقط، فهذا يعني أقل شيء ينبغي أن يقدم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.